إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته في هذه الأيام المباركة، وأن يتم نعمته علينا، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا عن أشراط الساعة وعن الأمارات التي تنبأ بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ووقعت كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قد وقع ومنها ما يقع في حاضرنا ومنها ما سوف يقع. وأتكلم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن آية غاية في العجب، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح بقوله: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 99، يقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي ينجو. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، نهر الفرات الذي هو في العراق ويمر بسوريا ويمر بتركيا، هذا النهر سينكشف وينحدر ماؤه حتى ينكشف عن جبل من ذهب. بعض أهل العلم تأول الكنز بأنه البترول، وقالوا البترول ذهب أسود. رد عليهم طائفة من العلماء وقالوا لا، إنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبل من ذهب. ويقوم القتال عليه، فيقتل من كل 199 ويبقى رجل واحد، وكل واحد من المقاتلين يقول لعلي أكون أنا الذي ينجو. كل واحد يطمع أن ينجو ويأخذ هو الذهب. هذه مع الدراسات الحديثة حول ما تقوم به تركيا من إعداد سدود لنهر الفرات، حتى إن أعظم سدودها والمسمى بسد أتاتورك، يقولون إننا في عام 2005 تقريبا سنتحكم في نهر الفرات. وإذا ما جمعت بين هذا الكلام وبين التحالف الوطيد بين حكام تركيا وبين زعماء أحفاد القردة والخنازير من اليهود، لوجدت أن المؤامرة على الأمة الإسلامية لا تزال قائمة، حتى إن إسرائيل لتفكر وتجعل في نظر أعينها دائما كيف تستولي على نهر الفرات. وإذا ما أتيحت لك فرصة لكي ترى الخريطة المرسومة في الكنيسة الإسرائيلي لوجدت أن المملكة التي يحلم بها الصهاينة هي من النيل إلى الفرات. انتبه لتنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزداد يقينا في نبوة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحتى تزداد تصديقا في كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ثبت حديثه بأن ماء الفرات بالفعل يتناقص في كل عام أكثر من الذي قبله. فإذا ما كان ذلك، فسنأتي إلى حرب المياه التي تتحدث عنها الصحف الآن. فإسرائيل تريد أن تستولي على منابع المياه، فإذا ما استولت على منابع الفرات عن طريق تركيا تحكمت بالماء الواصل إلى سوريا وإلى العراق، وتكون الحروب وتصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينكشف الماء عن جبال الذهب، فتقتتل الفئات المتقاتلة بسبب حب الدنيا وحب الذهب والرياسة والقيادة، فيموت من كل المقتتلين من كل 199 وكل واحد منهم يقول لعلي أنجو وأخذ ذهب. إذن هذه نبوة من نبوات نبينا صلى الله عليه وسلم. والمخطط على العراق، لو أنك اطلعت على بروتوكولات حكماء الصهيون لوجدت أن المخطط قديم 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 لوجود أهل الكفر في منطقة العراق واحتلاله والفوز بخيراته وثرواته وتبديد خيره وثرواته. في 90 قبل الغزو العراقي الأول، أتدرون أن الدينار العراقي كان أقوى من الدينار الكويتي؟ يعني أكثر من 15 جنيه مصري. الآن المليون من الدينار العراقي يساوي حوالي 9000 جنيه مصري. مليون دينار عراقي تساوي 9000 جنيه مصري، بينما كان الدينار العراقي يساوي قريب من 15 جنيه مصري أو 14 جنيها مصرية. انظر للدمار لهذه المنطقة والاحتلالها. فإذا المخطط القديم، وهذا ما نصدق به نبينا صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى علامة ثانية، وهذه العلامة قد تجدونها أيضا انتشرت، ألا وهي شهادة الزور. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، يعني قبله، إن بين يدي الساعة ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور يضيع بها الحقوق، ولقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في معرض كلامه عن صفات عباد الرحمن قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي خلال كلام ربنا تبارك وتعالى في الحج وفي أعمال الحج يأمر الناس بقوله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وحينما يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن حقيقة الإنسان وعلم ربنا تبارك وتعالى بنصر هذا الإنسان يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلامك يا ابن آدم محصور ومسجل عليك، وشهادة الزور قد يظلم بها يتيم ويضيع بها حق مسكين. شهادة الزور تقلب الحق باطلا والباطل حقا. شهادة الزور أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. انتبه للترتيب، الإشراك بالله أكبر الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الإشراك بالله أكبر الكبائر. ثم عقوق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وفي رواية: ألا وشهادة الزور. ولا يزال يكررها حتى قلنا لعله سكت صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء للحديث عن شهادة الزور كان متكئا فجلس، لأن الأمر جلد ولأن الأمر خطير. قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. لا يزال يكررها حتى قلنا لعله سكت. شهادة الزور. ومن شهادة الزور أن تمدح إنسانا لا يستحق المديح، وأن تزكي إنسانا لا يستحق التزكية. يجيئك رجل يسألك: فلان متقدم لابنته يريد أن يتزوج منه، لو قلت له ضرب طيب كويس وشبه ابن حلال، وأنت تعلم عنه الخطايا، تعلم أنه عفيف، تعلم أنه سكير، تعلم أنه تارك للصلاة، فأنت قد شهدت شهادة الزور. ويا ويلك من الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت حقا فلا ينبغي أن تكتمه أبدا إذا ما دعيت للشهادة، لأن من العلامات أيضا كتمان شهادة الحق. وقال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صاحب القلب الأثيم المذنب هو الذي يعلم حقا، وإذا ما طلبت منه الشهادة لقول الحق كتم الشهادة. يقول لك أنا أتعب نفسي وأقول أنا شفت ولا ما شفتش، أريح دماغي. نقول له كيف تستريح وقد ضاع الحق؟ كيف تستريح وقد على الباطل وكنت سببا في علوه، وضاع الحق وكنت سببا في ضياعه؟ كيف تستريح؟ كيف تهنأ بنوم؟ كيف تهنأ بليل؟ كيف يغفل لك جفن وتفرض لك عين وقد سكت عن ظلم مظلوم؟ شهادة الحق لا ينبغي أن تكتب، قول الحق لا ينبغي أن يكتب. فإن علمت حقا ودعيت ورأيت مسألة ورأيت واقعة ودعيت لتشهد، تشهد وتوكل على الله تبارك وتعالى. ودعك من نصيحة أبيك وأمك، ما تروحش يا ابني احنا مالنا، خلينا ده احنا ناس ماشيين جنب الحيط، ده احنا قافلين علينا بيباننا، احنا مالنا بالكلام ده، ناس احنا مش قدهم. لا، إذا كنت أنت أضعف من هؤلاء الناس فالله أقوى من الجميع. فلا تكن شهادة الحق أبدا. إذا بين يدي الساعة كتمان شهادة الحق وظهور شهادة الزور. ونرى الآن عجبا، ترى الناس قد ماتت فيه حتى النخوة، نخوة الرجال قد ماتت فيه. والله الذي لا إله إلا هو تقرؤون على صفحات الجرائد، عجبا، حتى نصرة المظلوم خلاص انتهت في قلوب الناس. يرى الناس متحاربين بالسلاح الأبيض، وكل الناس واقفة بالفرق. كنا زمان نرى مجموعة في جلداب مسكين ومجموعة في جلداب مسكين ويفضوا الناس، لا، كل يخاف على نفسه. بل رأينا ما هو أعجب وجاءت على صفحات الجرائد، بلطجي من بلطجية القاهرة جاء لولد في الثانوية العامة وفي الشارع أمسكه وكتفه وسكب عليه الكيروسين الغاز يعني الجاز وأشعل فيه النيران. على ملأ من الناس وعلى أعين الناس ينظرون إليه من الشرفات من البلكونات، ومات فرق، مات أمام الناس، ماتت في الناس النخوة، ماتت في الناس الرجولة، الرجولة ماتت فيه. يعني ذاك من الدين، يعني أقول لك يا عم إذا مش ملتزمين، نقول له حتى الغير ملتزمين ما كان يرضى. كافر من كفار مكة قبل أن يسلم ما كان يرضى بالظلم ولا بالظلم. أتعلمون ما هو حزب الفضول؟ حزب عجيب، حزب دعي إليه النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابن جدعان وهو صبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث، قبل أن يأتي من هدى ودين الحق، يخبر بذلك بعد بعثته ويقول لقد دعيت إلى حلف في دار ابن جدعان، لو دعيت إليه الآن لأجبت. أتدري ما حلف الفضول؟ اجتمع الوجهاء من مكة من المشركين من الكفر الذين لا يوحدون الله تبارك وتعالى، اجتمعوا على الأمر ألا يجدوا مظلوما في مكة إلا وأخذوا له حقا. أهل شرك، أهل كفر، ولكن عندهم نخوة رجولة، عندهم نخوة رجال، اجتمعوا واتفقوا على أن لا يجدوا مظلوما في مكة إلا وأخذوا له حقه. وهم الذين قالوا حتى قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القول ويقيمه في نصاب، فلما سئل ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال تأخذ على يديه حتى يكف عن الظلم، لأنك إن تركته ظالما فأنت لا تحبه، ولكن لو نهرته ونهيته عن ظلمه ونهيته عن منكره فقد نصرت وقد احببته حقا. اما ان تمدح الظالم وتقول في الظالم قول السوء وان تعلي من شان الظالم فكانك تريد ان لا يعبد الله تبارك وتعالى في الارض، وكانك تريد ان يعصى الله تبارك وتعالى في الارض. اذا شهاده الزور تضيع بسببها حقوق كثير، وكتمان شهاده الحق تضيع بسببها حقوق كثير. ثم ناتي الى علامه ثالثه الا وهي ظهور مدعي النبوه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يبعث دجال قريب من 30 كلهم يدعي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر يعني قريب من 30. ويبعث هنا مش معنى يبعثه الله سبحانه وتعالى كما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، لا، انما يبعث هنا بمعنى يظهر ويتجلى لله ويقول ربنا تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، هو الحاشر، هو العاقل الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظهر من ادعى النبوة في زمن مسيلمة الكذاب، وظهر من ادعى النبوة في زمن الصحابة كطلحة بن خويلد، وظهر الشجاع الكاهنة ادعت النبوة. حتى المسألة ما وقفت عند الرجال، لا، ظهرت من ادعت النبوة. وظهر الأسود العنسي أيضا ادعى النبوة، كل ذلك في عصر الصحابة. ثم جاء في عصر التابعين المختار الثقفي ادعى النبوة أيضا وادعى أنه نبي يوحى إليه. حتى إن ابن عباس كما قلت لكم لما قيل له إن فلانا يزعم أنه يوحى إليه، فقال ابن عباس صدق، فقالوا كيف يصدق؟ أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، هناك وحي من الشيطان. ألم تسمعوا إلى قول الحق تبارك وتعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وحي من الشياطين، إرسال الشياطين على الضالين من بني البشر تحفزهم للكذب على الله تبارك وتعالى والافتراء على الله. فمدعى النبوة ظهر، نعم ظهر، وصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر منذ أكثر من 4 قرون المرجع عباس في إيران ادعى النبوة، وظهر في السودان محمود محمد طه محمود علي طه ادعى النبوة وأضل خلقا كثيرين، وأقيم عليه حكم الإعدام، نفذ به حكم الإعدام سنة 1985، وظهر عندنا في الإسكندرية كما نحن ما حدش أحسن من حد في الإسكندرية، أيضا في مصر ظهر من ادعى النبوة وهو الدكتور بريقع، تتذكرون هذه الوقعة في الثمانينات، ادعى النبوة قال النبي يوحى إليه، ودخلت عليه مباحث أمن الدولة وجدوا حوله حوالي 10 من النساء العراية، قالوا له يدل على دول الحواري أو الجواري الحساء الحور العين، قالوا له الحور العين بس ربنا عجل بهم في الدنيا مش في الآخرة، يعني مرتبة كمان فوق مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر للكفر كيف يظهر، انظر كيف تفعل الشياطين بأهلها وأوليائها، أولياء الشيطان إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذا هذه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول ذلك أيها الإخوة الكرام لماذا؟ لتزداد يقينا في صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الحملة الآن أصبحت شعواء وأصبحت قاسية على ثوابت الدين الآن، وكأن الإسلام ما عاد فيه إلا مسألة حسان النساء،
ما عاد عندنا قضايا في الدين، ما عاد عندنا شيء إلا نتكلم في مسألة قتال النساء، يجوز ولا ما يجوز. ويجي لك الشيخ ما شاء الله يقول لك ده الحديث ده معناه كذا، ويقلب لك الاحاديث حتى ياتي الى حديث البخاري ومسلم ويقول اذا التقى القتالان هذا على سبيل التغليب، لكن النساء لا تقتل. الشاهد من ذلك ان الحرب اصبحت واضحه على شاشات التلفاز. نسال الله تبارك وتعالى ان يحسن لنا الختام. سنصلي على هذا الميت ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من صلاه الجمعه. فاذا اقول ان الحرب اصبحت ضروسا على ثوابت الدين، تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، غمز ولمس على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كلام على صلب القران. تاتي احدهن وتقول الله ليس بعادل، ايتها الكافره لماذا ليس بعادل؟ قالت ليه حكايه للذكر مثل حظ الانثيين؟ هو الرجل يزيد عن المرض ايه؟ عشان ربنا يديله نصيبين في الميراث ويدي المراه نصيب واحد؟ اقول هجوم وحمله شرسه على الاسلام وعلى ثوابته. يعني ما عاد الحرب، ما عادت الحرب على في مسائل سلفيه صغيره، لا، الحرب الان على الكتاب والسنه، على كلام الواحد الديان الذي قال جل وعلا ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديث الذي يعد ولا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ومع ذلك ياتون للناس ويسمون انفسهم بماذا؟ المبدعين. هؤلاء المبدعون، هؤلاء ايضا من الدجاجله، هؤلاء ممن يبدعون النبوة. واحد يدرس قصيدة طويلة في الصوفية ويأخذ من القرآن كلاما ويأخذ من العشق الإلهي كلاما وكلاما ويقول لك أن العشق وإلى آخره، ولما يأتي رجال الأرض يتعرضون له يقولون أنتم ضد الإبداع، أنتم ضد التقدم، دعونا من هذا، إلى متى تحاربون العبقريات؟ وكأن العبقرية الآن أصبحت أن تتهجم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عبقرية، تذم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا وصف من؟ هذا وصف ملك الملوك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيكتب كاتب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زير نساء، وكان وكان وكان، ويصوره في منظر رجل في جهنم وحوله نساء عاريات. هذا على صفحات الجرائد، على صفحات الجرائد. إذن نحن حينما بدأنا في هذه السلسلة نريد أن تثبت القلوب، ونريد أن تستيقن القلوب في كلام ربها وفي كلام نبيها صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم سابقا إن المسألة تنبأ لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل يكون متكئا على أريكته شبعان كده وبطنه مليان، ويقولون له تعال بيننا وبين كتاب الله وسنة نبيه، يقول لا دعونا من السنة، بيني وبينكم كتاب الله، ويترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الحلال ما أحله الله ورسوله، وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا نفرق أبدا بين طاعة الله وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ذلك: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانتبه، علماؤنا أوجدوا لطيفة في هذه الآية، قالوا كرر الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكرره مع أولي الأمر، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر منكم، أتدري لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر لا بد أن تكون خارجة من طاعته لله ولرسوله. فإن عصى ولي الأمر الله ورسوله فلا طاعة له عليه. وهذا الذي قاله الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيه، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا الخليفة الأول. والخليفة الثاني الفاروق عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، ولو وجدتم في أعوجاجا فقوموني. فوقف رجل من عامة المسلمين وقال: والله يا عمر لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. ماذا قال عمر؟ هل قال الرجل اسأت الادب مع رئيس الدولة، مع امير المؤمنين؟ اسأت الادب مع الفاروق الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ورأى قصره في الجنة هو حي يرزق؟ ما قال له ذلك، إنما توجه ابن الخطاب إلى ربه بالحمد وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بحد السيف. حمد ربه لأنه وجد رجالا خلفه، فبهؤلاء الرجال سيفتح الدنيا، وبهؤلاء الرجال سيعلي كلمة الله ويجعلها العالية، ويجعل كلمة الكفر هي السفلى. هؤلاء هم الرجال. فلو قسنا أنفسنا بهم فمن نكون؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبئنا ويخبرنا عن أمارات الساعة حتى نستعد لها، وحتى نكون على استعداد للقاء ربنا جل وعلا. فإن العبد ليمسي ولا يدري هل سيصبح أم لا، وقد يصبح العبد ولا يدري هل سيمسي أم لا. وهذا هو الميت بين أيديكم ترونه بأعينكم، أصبح ولم يمسي، وربما يكون قد أمسى ولم يصبح. فإذا لا بد أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. واعلم أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. ثم يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة عجيبة حينما يسأله جبريل عليه السلام في الحديث الطويل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة، فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمس ربها أو ربتها في بعض الروايات، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وسنأخذ هذه الأخير، التطاول في البنيان. هذه آية وقعت ولا تزال تقع. تكلم القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث، والقرطبي المحدث مات منذ أكثر من 800 سنة. يقول: وهذا يدل على تبديل الحال، حتى إن أهل البداء يستولون على البلدان ويقهرون أهلها، وتنطرف همتهم لبناء المباني العالية الشامخة حبا في الدنيا وتنافسا عليها، وهذا قد وقع في هذا الزمان. أي زمان؟ قرطبي ما في أكثر من 800 سنة، يعني تقريبا من علماء القرن الخامس أو السادس الهجري. أتدرون هذه الآية كانت أين؟ في الأندلس، لأن القرطبي من علماء المغاربة، من علماء الأندلس، من قرطبة. لما فتح المسلمون الأندلس، وهي بلاد أسبانيا الآن التي لا يعرف عنها الكثير من المسلمين شيئا إلا مصارعة التيران وإلا نادي برشلونة وريال مدريد، بس هذا المسلمون يعرفوا في أسبانيا فيها كورة وفيها مصارعة التيران. هذه البلاد كانت من ضمن ممالك الإسلام، كانت ولاية من ولايات أمير المؤمنين في زمان. لما فتح الأمويون وسادوها بالحق والعدل وحكموها بشريعة الله، كانت في أوج عظمتها علما وتقى وورعا. ولما انتبه الأمراء إلى الدنيا وإلى الجوار وإلى الغناء، ضاعت منهم الأندلس. وكأن نفس الحوار يحدث بيننا الآن، فأصبح كل أمير يريد أن ينتصر على الأمير الآخر من المسلمين يستعين بأهل الصليب على ابن عمه، يستعين بأهل الصليب على ابن عمه. اقرأ تاريخ الأندلس، ستبكون بدلا من الدموع دما، وهي التي لما سقطت بكاها أبو البقاء الراوندي بقوله: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، يوم لك ويوم عليك، هي الأيام كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. أيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. دول، إياك أن تصرع بثرائك اليوم، قد يسلب منك الثراء وقد تؤخذ أنت من الثراء في الموت، وقد يتقاتل أولادك على الميراث وأنت لم تغسل بعد، وأنت على المغسلة يقتتل الأولاد على ميراثهم. وقال في آخر قصيدة: لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إيمان وإسلام، إسلام وإيمان. الأندلس، فيقول عنها القرطبي: أهل البداء، لأنهم جاءوا من الجزيرة العربية، الأمويون من قريش، فلما اهتموا بالدنيا والبنيان وبنوا وأصبحوا يتناطحون في البنيان، ضاعت منهم الممالك. وقال ابن رجب، وابن رجب أيضا علماء القرن الخامس، ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب جامع العلوم والحكم أيضا يقول: والمقصود بالحديث أن أهل البداء الجفاء الجهل. هذا كلام ابن رجب من أكثر من 800 سنة. أهل البداء الجفاء الجهل، ستنطرف هممهم حينما يستولون على البلاد، إلى التطاول في البنيان وإلى أن يكونوا رؤوسا للناس. لأن في بعض روايات الحديث: فإذا رأيت الحفاة العراة رعاء الشاة البهم رؤوس الناس فانتظر الساعة. رؤوس الناس يعني هم رؤساءهم، هم الملوك، هم الأمراء، وهم الشيوخ. لما تلقاهم كده بقى هم السادة، فانتظر الساعة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فابن رجب يقول: إذا رأيت الحفاة العراة أهل البداء أهل البداء الجهلة صاروا رؤوسا للناس وصارت الممالك بأيديهم، فعندئذ فسد الدين والدنيا. وبالفعل أن يتطاولوا في البنيان. أناس ما كانوا يجدون قوت، كانوا يسكنون القيام، وطعامهم من التمر وحليب النور، حليب الجمال، ويرعون الشياه. فجر الله تحت أقدامهم أنهارا من ذهب. كان ينبغي، وهذا الكلام ما قلته عندكم عندما غادرتهم، لا والله قلته في عصر دارهم، وكان سببا في إبعادي عن بلادهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا لا نخشى في الله لومة لائم. أخذوا الكنوز التي فجرت تحت أقدامهم وتباهوا في البنيان، يتطاولون في البنيان. أحدهم يبني برجا 10 طوابق، الآخر يخلي 15، ده خلى 15، الثاني خلى 20، وتدخل في قصورهم. وما أدراك ما قصورهم؟ تقول كيف بنوا هذا؟ وقصور مغلقة وفيها القدم والحشم، ولا يدخلونها ربما بالعام وبالعامين. هؤلاء لو أن الإسلام يسود الأرض، ولو أن حكم الله تبارك وتعالى هو العادل في الأرض، يحجر عليهم لأنهم سفهاء. يعاملون بالحجر لأنهم لا يحسنون التصرف، سفهاء. وهذا الكلام أيضا قلته هنا. فهؤلاء السفهاء تطاولوا في البنيان. وقلت لهم يومها لو أنكم أخرجتم حق الله فيما أعطاكم تحت أرضه، وحق الله هو المكان فيما تخرج باطن الأرض 20%، يعني الخمس، يعني في كل 100 برميل 20 برميل تخرج لله تبارك وتعالى. لو فعلتم ذلك لما وجد فقير مسلم على ظهر الأرض. ولو فعلتم ذلك لقويتم أنفسكم وأصبحتم من أعتى الجيوش في الساحة الشرق الأوسطي، ولما استطاعت أن تملى عليكم إيرادات أهل الكفر. أيستطيع أحد منكم الآن أن يقول للقواعد الأمريكية اخرجي من بلدي؟ أيستطيع أحد منكم الآن، هذا الكلام بلسان يومها، أيستطيع أحد منكم الآن أن يمنع قتل مسلم عن طريق رصاص الكفرة باستخدام مجاله الجوي؟ لا تستطيعون، لأنكم سلبتم إرادتكم. بماذا؟ بإقبالكم على الدنيا، بمنازعتكم في أمر الدنيا. حتى إن أموالهم والله لو استثمروها في البلاد الإسلامية والعربية لما كان هذا حال البلاد العربية، لما استثمروها في بلاد الكفر واقتضت بنوك الكفرة في أموالهم، حتى إنهم أغلقوا أبواب البنوك في وجوههم وقالوا ما عدنا نجد استثمارا لأموالهم. ومع ذلك يحبب إليهم الكافر أكثر من المسلم، يسومون المسلم سوء العذاب إذا عمل عندهم. وتعال لو تساوى مهندس إنجليزي مع مهندس مصري في الخبر، وربما كان المصري أسبق من الإنجليزي، يعطي الراتب على النصف. لو أعطى للمهندس المصري 5 بنقص للإنجليزي 10. ولو سجل المهندس المصري في شقة مقدارها 50,000 سنة لا يسكن الإنجليزي إلا في فيلا، ويأخذ بدل كلب مصروف الكلب بتاعه، وبدل قادمة. هذه حقيقة. ونعم فإن من البلية ما يطر، فإن شر البلية ما يطر، هذه حقيقة. ويعظم له ثلاثة، ومهما أتى بأخطاء لم يجرؤ أن يرجعه في أخطائه. أما المصري فيسوم سوء العذاب. إذن هذه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجد الحفاة العراة العالة، يعني الفقراء، رعاء الشاع اللي كانوا بيرعوا الغنم والمعز، يتطاولون في البنيان. علامة نصدق بها لأننا رأيناها رأي العين، وإن لم نرى صدقناها من نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الأندلس ونموذج نختم به حديثنا اليوم، نموذج للعلماء الربانيين. منذر ابن سعيد البنوط، هذا من علماء الأندلس في زمن عبد الرحمن الداخل. بنى عبد الرحمن الداخل مدينة الزهراء بناية تفوق الوصف، حتى إن قصره جعل قبته من ذهب، قبة القصر من ذهب، ودعا العلماء، فدخل سعيد بن منذر، فالعلماء في علماء مكة، علماء سلطة، وفي علماء ربانيون لا يريدون إلا وجه الله الكريم جل وعلا. فوجد بعض أهل العلم يمدحون البنيان و إلى آخره، ووجد الأمير أن المنذر بن سعيد اقتضب وجهه واغتم، فقال له: ما بالك، ألا يعجبك القصر؟ قال: يا أمير المؤمنين، كيف أنزلت نفسك منازل الكفار؟ قال: كيف ذلك؟ قال: أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الرجل، انظر إلى فقه الرجل، انظر إلى فقه العالم الرباني، ما قال: أقول كلمة فقه حتى أستدير في منصبي. هؤلاء الذين انسلخوا من آيات الله كما قال عنهم ربنا تبارك وتعالى:
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين.
آتيناه آياتنا فانسلخ منه فكان من الغاوين. واسمع، لو أراد علوا بآيات الله لرفعه الله، لو أراد مجدا بآيات الله لمجده الله والأعلى قدره بين الناس، ولكنه كما قال ربنا تبارك وتعالى:
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
ما مثله يا رب؟ ما قيمته عندك يا رب؟ ما سلطته عندك يا رب؟ اسمع،
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ولو شئنا لرفعناه بها وألقينا في قلوب الخلق محبة الله، ولكنه أراد الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، فحينما تقول أنه كلب فأنت لست بسباب ولست بلعان ولست بفاحش، لأن الله هو الذي وصفه بهذا الوصف، وهو وصف يليق به.
كذلك هؤلاء الذين حملوا
أمانة التبليغ، أمانة قول الحق، أمانة الكتاب والسنة، فلم يعملوا بها، ما مثلهم يا رب؟ اسمع،
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.
أمثلة موجودة في كتاب الله فاقرؤونها. عالم أمنه الله على أمانة العلم والدين ثم لم يفقه ما علم، ثم لم يؤدي الحق الذي عليه فيما علم، فمثله كالحمار يحمل أسفار. حمار حملت كتب، سل الحمار على ما فوق ظهره، هل يعلم شيئا عما فوق ظهره؟ لا يعلم شيئا.
ثم لم يكتفي منذر بن سعيد
عليه رحمة الله تبارك وتعالى بذلك، إنما جاءت الجمعة وصعد على المنبر وأراد أن يلقيها لأمير المؤمنين من فوق المنبر، فقال كما قال ربنا في عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كل حتة تبنوا كده آية، قصر مشيد واستراحة كذا واستراحة كذا للعبث. هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الرب جل وعلا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون إلى آخر الآية. فتقطع أمير المؤمنين رأسه وبجواره ولده، وبعدما انتهى صلاة الجمعة وقال: يا بني إنما أغلظ علي منذر في خطبته وعرض بي. فقال الولد لأبيه: لا بأس يا أبت، اعزل من نفسك أو خذ خطابته ده بكلمة منه، شيلوا منذر بن سعيد خلاص ما يخطبش ثاني منذر بن سعيد. فقال: لا أم لك، يشتي لابنه، لا أم لك، أمثل منذر يعزل عن الخطابة؟ أمثل منذر يشرب الناس بعلمه؟ لا أم لك، إنما كان ينبغي أن تلوم أباك العاقل. أمير المؤمنين يقول لولدي: لا أم لك، يعني فقدتك أمه وبئس الاقتراع. أتريد أن أعزل عالما عن المنبر؟ أتريد أن أحرم الناس من عند منذر بن سعيد؟ بل يبقى منذر بن سعيد ولا يصلي أبوك في المسجد، وأقسم أن لا يصلي في المسجد، ثم بعد ذلك كفر عن يمينه وجاء إلى المسجد ولم يأذن العالم الرباني، لأنه يكن له في قلبه احتراما. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يمدحون الظلمة: والله إنهم يحتقرونكم بعد مروركم من عنده من عنده. أما من يقف له موقف الناصح الأمين، هؤلاء يجلونهم في قلوبهم وإن اختلفوا معه قراء. فقال الرجل: لا أم لك، أيعزل منذر بن سعيد ويحرم الناس من علمه من أجل أبيك العاصي؟ لا والله، فليبقى منذر بن سعيد على المنبر وليعلم الناس ما حييت وما حيا، أما أنا فلا أصلي وراءه لأنه أغلظ لي في المسألة. هؤلاء قوم فرطوا في حق الله وأسرفوا على أنفسهم، ولكنهم كانوا يحكمون شرع الله تبارك وتعالى، وكانوا يخافون الله بالغيب، قالوا يخشون ربهم بالغيب، وإن بدت منهم معاصي يريدون أن يكفروا عنها بأن يفتح المجال للدعوة إلى الله ولتعليم الناس دينهم حتى وإن كانوا هم من العصاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تذر لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مغتما إلا فرجت غمه وهمه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك.